الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 48 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب. قلنا: يؤخذ من قول علي الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، مسألة، أو تؤخذ مسألة إثبات عذاب القبر، وكذلك مشروعية الدعاء على الكافرين. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. عرفنا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن غير الصلاة الوسطى، فشغل أيضا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، وفي بعضها عن أربع صلوات بذكر العشاء. وما هو الجمع بين ما ذكر في هذه الأحاديث وبين تلك الأدلة؟ نعم، الخندق كان عدة أيام، فربما حصل هذا في يوم وذلك في يوم آخر. في يوم شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر، وفي يوم شغل عن غيرها. عرفنا نزاع العلماء في مسألة تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب الانشغال بالأعداء، وأن هناك من أهل العلم يقول: لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى لو حصل ما حصل من الانشغال. وأن ما ذكر في هذا الحديث من قبيل المنسوخ، مذهب من هذا؟ مذهب جمهور العلماء، يرون أن الصلاة تؤدى في وقتها ولو حصل ما حصل من انشغال الأعداء. وأن ما ذكر في هذا الحديث من الأمور المنسوخة. وهناك من أهل العلم من أجاز التأخير حتى يخرج الوقت بسبب شدة الانشغال، مذهب من؟ أنا مذهب أبي حنيفة من الإمام أحمد. لأحمد كما ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الرواية الأخرى، يرى التخير بين أن تفعل أو تؤخر إذا حصل انشغال بين أن تفعل وبين أن تؤخر، فذهب إلى التخيير بين أن تفعل في الوقت أو تؤخر إلى بعد خروج الوقت. العلامة القيم رحمة الله عليه حمل التأقيد في هذا الموضع على أي معنى؟ على معنى النسيان. نعم، حمل التأخير في يوم الخندق، نعم حمل التأخير في يوم الخندق على معنى النسيان، والنبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالأعداء فأداه هذا الانشغال إلى أن نسى صلاة العصر، كما حصل للنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين انشغل بالخيل، إني أحببت حب الخيل عندك ربي حتى توارت بالحجاب، أي غابت الشمس، ردوها علي، طفق مسلا بسهولة على. فانشغل سليمان عليه الصلاة والسلام بالخيل حتى نسي صلاة العصر، وما تركها عمدا عليه الصلاة والسلام، وإنما انشغل بالخيل فأداه الانشغال إلى نسيان صلاة العصر حتى غربت الشمس. فهكذا قيل في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه انشغل بالأعداء فأدى به هذا الانشغال إلى نسيان صلاة العصر، هذا ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وعرفنا أن هذا القول فيه نظر، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر بسبب الانشغال لا بسبب النسيان، بسبب الانشغال بصلاة العصر بسبب النسيان لشدة الأمر الذي حصل للمسلمين في يوم الأحزاب على ما سبق ذكره، وإيضاح من الأمور العظيمة والأهوال الكبيرة التي حصلت للمسلمين في يوم الأحزاب. ولهذا ذهب كما عرفنا جماعة من أهل العلم من التابعين ومن جاء بعدهم بل ومن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى مشروعية هذا الفعل، وقد فعل هذا أيضا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في قصة حصلت لمن؟ نعم، قصة حصلت نعم لأبي موسى الأشعري ومن معه في فتح تستر في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث كما عرفنا رواه ابن شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. فمتى صلوا صلاة الصبح؟ لا، في منتصف النهار، فأخروا صلاة الصبح إلى ذلك الوقت، وكان أنس رضي الله عنه مسرورا بهذه الصلاة لأنه فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق، وأن تلك الصلاة أحب إليه من الدنيا، تلك الصلاة التي صلاها في ذلك الوقت صلاة الفجر التي صلاها في ذلك الوقت أنه أحب إليه من الدنيا جميعا. كان هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تلك المعركة التي حصلت، ولم ينكر عليهم عمر رضي الله عنه ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يقول لهم ذلك حكم منسوخ، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام المنسوخة، أو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيل النسيان، ما حصل أي إنكار من عمر رضي الله عنه ولا من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل أظهر كما عرفنا أنس السرور البالغ بما حصل له من ذلك الفعل الذي أشبه ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق. ولا يقال أن هذا كان من قبيل النسيان، النسيان يعم، ها هو النسيان يكون لفرد من الأفراد، لفرد من الأفراد، أما هذا حصل من أبي موسى ومن معه من الجيش، نعم أخروا الصلاة إلى ذلك الوقت، ما هو من قبيل النسيان، بل أخروهم بسبب الانشغال، وصلوا وصل الجيش في ذاك الوقت وأخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وفي زمن كما عرفنا عمر بن الخطاب، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أنكر عليهم عمر ولا أنكر عليهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا أولى من ادعاء النسخ، أنه يقال إذا حصل انشغال الشديد بحيث لا يستطيع الشخص أن يصلي الصلاة حتى إيماء بالرأس لشدة الأمر ولشدة الانشغال بالأعداء، ما تمكن الناس حتى من الإيماء برؤوسهم، فلهم العذر في تأخيرها إلى انتهاء القتال وإن خرج الوقت. قال المؤلف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. بعض أهل العلم يحتج بهذا الحديث على الحنفية الذين يقولون بوجوب الوتر، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة الوسطى أو سمى العصر وصفها بأنها الصلاة الوسطى، فإذا حملنا الحديث على معنى التوسط في العدد وقلنا مع ذلك أن الوتر من الواجبات، هل تكون العصر وسطى؟ لا تكون وسطى، إذا نظرنا إلى أن المعنى الوسطى أي المتوسطة من حيث العدد، فحينئذ لا تكون وسطى إذا أوجبنا صلاة الوتر. فبعض العلماء يحتج بهذا على الحنفية في قولهم وجوب صلاة الوتر. وعلى كل، الرد على الحنفية له أوجه كثيرة، لكن هناك من أهل العلم من أراد أن يرد عليه حتى بهذا الحديث، وهذا إذا حملنا الوسطى على معنى التوسط في العدد، أما إذا حملنا الوسطى على معنى الفضلة فلا يستقيم الرد عليهم بهذا الحديث. قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي صلى صلاة العصر بين المغرب والعشاء. وفي لفظ المسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هناك من علماء الشافعية من فهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر بعد صلاة المغرب ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي صلاها بعد صلاة المغرب. فهناك من علماء الشافعية من فهم هذا الفهم من الحديث، وبناء على هذا احتج به على عدم وجوب الترتيب في مسألة بين الفوائت أو الترتيب بين الفائتة والحاضرة، بناء على هذا الفهم أن هذا مما لا يجب الترتيب بين الفوائت أو بين الصلاة الفائتة والحاضرة، لأن الترتيب لو كان واجبا لصلى صلاة العصر ثم صلى بعد ذلك صلاة المغرب، فلما ابتدأ بصلاة المغرب ثم صلى صلاة العصر دل ذلك على عدم وجوب الترتيب. وهذا احتجاج ضعيف لا يستقيم، والحديث لا يدل على هذا المعنى، الحديث لا يدل على هذا المعنى، بل المراد بقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء أي باعتبار الوقت، باعتبار الوقت صلاها في هذا الوقت بين المغرب والعشاء، وليس المعنى أنه صلاها بعد صلاة المغرب، وإنما صلاها في هذا الوقت بين المغرب والعشاء. وليس في الرواية أنه صلاها بعد صلاة المغرب، وجاءت الرواية مصرحة بأنه صلاها بعد صلاة المغرب لكان في ذلك حجة لما ذهبوا إليه، لكن ليس في الحديث هذا الأمر، وإنما فيه ثم صلاها بين المغرب والعشاء. إذا صلى المغرب، إذا صلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس، صلى العصر ثم صلى المغرب، هل يستقيم أن يقال أنه صلى المغرب صلى العصر بين المغرب والعشاء في هذا باعتبار الوقت، ولا ما يستقيم؟ يستقيم باعتبار الوقت، إذا غابت الشمس ثم صلى العصر، بعد أن غابت الشمس صلى العصر مباشرة، يستقيم أن يقال أنه صلى العصر بين مغرب وعشاء باعتبار الزمن؟ يستقيم باعتبار الزمن. والحديث جاء من حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، وفي بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم صلى العصر، فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بصلاة المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر. والأحاديث يفسر بعضها بعضا ولا تعارض بينها، فهذا الحديث باعتبار الوقت، وحديث جابر صريح في أن صلاة العصر بعد صلاة المغرب، أنه صلى المغرب ثم صلى العصر. إذن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ابتدأ بصلاة، نعم حديث جابر أنه ابتدأ بصلاة العصر، نعم ابتدأ بصلاة العصر ثم صلى المغرب، نعم وأنتم مستغربون وما تنبهون ها؟ طيب نعم حديث جابر، نعم على العكس مما ذكرنا، ابتدأ وصلى العصر ثم صلى المغرب. فحديث جابر بين فيه الصفة على وجهها، وهذا الحديث كما عرفنا محمول على الزمن، وحديث جابر بين فصول الترتيب من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ابتدأ بصلاة العصر ثم صلى بعد ذلك صلاة المغرب، فراعى الترتيب بين الفائتة وبين الحاضرة، وهذا الذي يجب، نعم مراعاة الترتيب بين الصلوات، يرتب بين الفائتة وبين الحاضرة، فيبتدئ بالفائتة التي تقدم وقتها ثم يصلي الحاضرة، إلا إذا ضاق عليه الوقت، إذا ضاق عليه وقت الحاضرة، بحيث أنه إذا صلى، إذا صلى الفائتة خرج وقت الحاضرة، فهنا يبدأ بماذا؟ ها؟ يبدأ بالحاضرة، يبدأ بالحاضرة، لأنه وإن كان هناك من أهل العلم من قال يبدأ بالفائتة وإن خرجت الحاضرة، لكن هذا القول ضعيف، نعم هذا القول ضعيف، باعتبار أنه إذا بدأ بالفائتة وخرج وقت الحاضرة تكثر عليه الفوائد ولا ما تكثر؟ ها؟ تكثر عليه الفوائد، بدل ما فاته صلاة واحدة فاتته صلاتين. لو افترضنا على أنه نسي صلاة العصر وتذكر صلاة العصر قبل أن يصلي المغرب قبل أن يصلي المغرب وقبل أن يخرج وقت المغرب بوقت يسير وعد ما صلى المغرب ما صلى المغرب بقى الوقت اليسير لخروج وقت المغرب. إذا بدأ بصلاة العصر فالمغرب سوف يخرج وقتها. فإذا قيل له صلي صلاة العصر وإن خرج وقت المغرب هنا تصير صلاة العصر فائتة في حقه والمغرب فائتة, فسوف يصلي المغرب في وقت العشاء. وإذا قيل له ابدأ بصلاة المغرب ثم صلي صلاة العصر هنا كم تكون الفائتة في حقه؟ واحدة. وأيهما أولى؟ تكثير الفوائد ولا تقليل الفوائد؟ تقليل الفوائد أولى. فالأصل هو الترتيب, إلا إذا كان مؤدى الترتيب تكثير الفوائد فهنا يبتدئ بالحاضرة ولا يراعي الترتيب. وأمر الحاضرة ومراعاة الحاضرة أوكد من الترتيب. فعل الصلاة التي حضر وقتها في وقتها هذا أولى من الترتيب. وهكذا حتى فيما يتعلق بتحصيل الجماعة, حتى فيما يتعلق بتحصيل الجماعة يفعل هذا. إذا أقيم الصلاة الجماعة وقيمة الحاضرة فإذا انشغل بالفائتة فاتته صلاة الجماعة, إذا انشغل بالفائتة فاتته صلاة الحاضرة جماعة. فهنا ينشغل بالفائتة وإلا يصلي الحاضرة مع الناس جماعة, يصلي الحاضرة مع الناس جماعة ثم يصلي بعدها الفائتة. كالذي مثلا نسي صلاة العصر, نسي صلاة العصر وتذكر صلاة العصر وقد أقيم صلاة المغرب, نسي صلاة العصر ثم تذكر صلاة العصر وقد أقيمت صلاة المغرب. إذا صلى العصر فسوف تفوته صلاة المغرب جماعة. فهنا إيش الذي يصنع؟ يصلي معهم صلاة المغرب ولا يفوت على نفسه صلاة المغرب. وبعد أن يصلي صلاة المغرب إيش الذي يصنع؟ يصلي صلاة العصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه المسألة يقول وهذا باتفاق الأئمة, يقول هذا باتفاق الأئمة, لعله يريد باتفاق الأئمة الأربعة أنه يبتدئ بالصلاة التي أقيمت, يبتدئ بالصلاة التي أقيمت ثم يصلي الفائتة بعد ذلك, فيصلي صلاة العصر بعد ذلك. ثم تنازعوا هل يقضي الصلاة الحاضرة من أجل مراعاة الترتيب أو لا. يعني الأئمة اتفقوا على أنه يبتدئ بالحاضرة يصلي صلاة المغرب ثم يصلي بعد ذلك صلاة العصر الفائتة, فإذا انتهى من قضاء الفائتة تنازعوا في العصر في المغرب التي صلاها هل يعيدها مرة أخرى من أجل مراعاة الترتيب أو تجزئه ولا يؤمر بإعادة الصلاة مرة أخرى. أكثرهم يأمرونه بالإعادة, أكثر الأئمة يأمرونه بالإعادة, يعني يقولون صلي المغرب لأنه قد أقيمت, صلي مع الناس المغرب ثم بعد ذلك صلي العصر الفائتة ثم بعد ذلك صلي المغرب مرة أخرى من أجل مراعاة الترتيب. هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم يقول لا يلزم أن يعيد المغرب مرة أخرى, وهذا مذهب الإمام الشافعي أنه لا يرى وجوب إعادة المغرب مرة أخرى. ويذكر أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو مذهب الإمام أحمد في رواية، وهذا هو الصحيح، لما يلزمه أن يعيد المغرب مرة أخرى، فإجاب صلاة واحدة في يوم واحد مرتين مما يحتاج فيه إلى دليل شرعي. كيف صلى معهم المغرب نية العصر؟ ها، دخل بنية العصر هم في المغرب. نعم، حول النزاع بين العلماء. نعم، من حيث النزاع بين العلماء النزاع قائم، أكثر العلماء يمنعون من هذا الفعل، وهناك من يجيز هذا الفعل كعطاء بن أبي رباح وكغيره، والقول بالإجزاء أظهر من حيث أن يقال أن الفعل مجزئ وصحيح. لكن إيش مؤدى هذا القول؟ أنه فوت على نفسه جماعة الحاضرة، جماعة العصر فاتت بعذر لبقية عذر، هو معذور في صلاة العصر. نعم، العذر له أنه كان نائم أو كان ناسي، له عذر في تفويت الصلاة وفي تفويت الجماعة، لكن بقى الصلاة الحاضرة بأي عذر نعم تترك الجماعة فيها، الجماعة الراتبة. فما عليه أكثر العلماء أصوف، ولا سيما كما عرفنا ينقل عن عبد الله بن عباس، في أيضا شيخ الإسلام تيمية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيراعي الصلاة الحاضرة ثم يقضيه الفائدة. كذلك إن شاء الله إتمام الكلام حول هذه المسائل في الدرس القادم من شيئة الله. كيف؟ ما هو أفضل؟ صلاة الخوف واجبة إن تيسرت، تيسرت فهو الواجب، وإنما الكلام فيما إذا اشتد الانشغال فما تيسرت صلاة الخوف.